فنسأل الله أن يجزيه كل خير وأن يسدد خطاه. وخادمه قصيدتان أحببت أن أقرأهما في هذا المجلس. قصيدة كانت بعد موت شيخنا رحمه الله، وكانت في عام 1423 في 9 جمادى الأولى، بعنوان دماج بعد شيخ الراحل رحمه الله وأسكنه الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى، نسأل الله يرحمه. قلت فيها، وكانت في زيارة لدار الحديث في دماج رعاها الله، قلت فيها يوم الخميس تركت الدار متجها إلى مقر إمام الأصر في مهل، مرافقا عصبة من أهل بلدتنا كيما نزور هداة فيهم أملي، من دار صنعاء إلى دماج مقصدنا.
بعد الله، نعم،
أي نعم، بعد الله عز وجل. من دار صنعاء إلى دماج مقصدنا كي نكتفي حلة من تلك الحلل. وكان ظن دعاة الشر أنهم قد غادروا مركبا من كثرة الملل، وعند مقدمنا أمسيت مندهشا لما رأيت من الأعداد والكتل، قد أحدقوا حول مفتيهم وعالمهم خليفة الحبر يعلوهم إلى القلل. إذا سمعت له لطفا بفائدة رأيت مبتدرا أولى من العسل، إقبالهم نحو تعليم وفائدة فاحذر أخيا من الإرجاف والحيل. فتحت عيني فما أبصرت متسعا كيف نصلي فسرنا صاعدين علي. يا من سألت عن الأعداد إنهم ألف وألف وألف أتعبت مقلي، وجد عوائل بعض القوم عدتهم ألفا حسبت وإن لم توقن فسلي. عند انتهاء درسهم أبصرتهم حلقا في سقف مسجدهم والبطن والسفل، فكم رجوت إلهي أن يبارك في أوقاتهم كلها في سائر الأمل، وأن يعيذهم من أي حاسدهم. كم حذروا الناس من شد ومن ولد، وقد جلسنا إلى الأعلام نسألهم عن الحديث وعن فقه وعن علل، فأفلجوا بجواب صدر مستمع لله جرهم من معشر العقل. يا رب فاحفظهم واحفظ معلمهم من عين حاسدهم بل سائر العلل. ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خاتم الأديان خاتم الأديان والرسل. وهذا أو هذه القصيدة كانت سببا لما رأينا بعض الناس تنكر لدعوة أهل السنة، وهكذا رأينا منهم من يطعن ومنهم من يتكلم. وسبحان الله، قبل أيامهم ماذا يثنون على دعوة أهل السنة، وما هي الأيام، يعني تمر الأيام وإذا بهم يطعنون في دعوة أهل السنة ويتنكرون لدعوة أهل السنة. وبعضهم ظن أنه بموت شيخنا رحمه الله ماذا تزول السنة أو تذهب السنة أو يتواضع أهل السنة، والله عز وجل حافظ دينه. وهذه الثانية وعنوانها الصرح الشامخ، وكانت في زيارة لدار الحديث أيضا قبل 7 أشهر في شهر رجب من العام المنفرد. قلت فيها المجد يخرج في البلاد وينشر في الأرض يملأ سائر الآفاق، فاسأل عن المجد الكرام فإنهم عرفوا لذيذ العيش والأرزاق. دماج دار زاخر بعلومه ما عابه دماج دار زاخر بعلومه ما عابه بغضا سوى الفساق، أضحى التصوف والتشيع راحلا وكذا أولو الأهواء والإغراق. وبقيت يا دار العلوم مبدلا بالعلم ترفع راية الإشراق، الله أسأل أن يديم بقاءكم صرحا عظيما ظاهر الآفاق. في أرض نجد وانتجاج وآلم أشهرت سيفا قاطع الأعناق، الحج قال الله قال رسوله قال الصحابة المؤمن الإشراق. لا تحسبن الحج قول مجادل يهوي به في حفرة الإخفاق، دماج من زمن قديم عامر بعلومه ولشيخه العملاق، زرع الرجال فأثمرت خبراته ثمرا أصيلا طيب الأعراق. لا تحسبن رحيله بمزعزع دار الحديث وصحبه السباق، دار الحديث سماؤنا ونجومه أمل أزال الظلمة الغساق، تحيا النفوس بنورها وإمامه وتحيا النفوس بنورها وإمامه ما رده فزع من الإملاق. وخليفة الشيخ الكريم محمد ما ضره سيد العلم المواطي، بل قد مضى من نصح يعمل دائما لله در تبادل الإنفاق. يحيى به يحيي الإله مسالكا، وبعلمه يدنو صدى الأخلاق. وكذا ابن مرعي أتى متجردا لله ينقذ من هوى الأعماق. وهناك جمع من كرام أحبتي قاموا لدحر الشرع والعشاق. عشق الهوى شر عظيم قاتل، فاحذر أخيا من هوى ونفاق. هذا اعتقادي والإله حفيدهم، والحق مرتفع على الأعناق. والزم طريق الصالحين فإنه ظفر ونصر نابذ الإخفاق، فإنه ظفر ونصر نابذ الإخفاق. نعم الطريق طريق صحب محمد ما غرهم منذ الدنيئة باقي. واعرف لأهل العلم قدر جهودهم، واعرف لنفسك عجها المتراقي. يا من ترى التحذير من دور العلا قد زادها حبا ترد الناقي. فلا أنت زعلان وشغلك بالأذى، ما كنت أعدأ أن تروم وفاقي. أهديك مسحي كي تكون مكرما، فاشرب دواء من معين الساقي. وإذا رأيت معاهدا فانصح لنا، لا تهرفن بكلامك الزهزاق. سيظل شعري ضيغما مترقبا بمشيئة الرحمن والخلاق، ومبينا فضل العلوم وأهلها، ومنافحا عن معهدي ورفاقي. وصلاة ربي عن نبي وآله دوما فإني صاحب الإشفاق. والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، التي جاءت إلى هذا المساء المبارك تطلب العلم النافع وتستفيد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا يرحل إلى هذا المكان وفيه العلماء الناصحون، وفيه العباد، وفيه الوعاظ والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة ونور. وهذه الأسئلة تقدم إلى فضيلة شيخنا المربي الناصح الأمين العلامة يحيى بن علي الحديري حفظه الله تعالى ورعاه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا وإياه في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. السؤال الأول يقول فيه السائل: أنا طالب في الجامعة ويطلب منا في المعامل عمل بعض التجارب وفيها كحول الإيثانول، هل يجوز لي حملها أم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حاملها خاص بمن يحملها لمن يكثر بها، علما بأننا نتركها بعد ذلك ولا نستخدمها؟
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا علم أنها مسكرة فيها كحولا مثل الكالونية وأمثال ذلك، فإنه لا يجوز بيعها ولا حملها، وتأخذ في الحكم حكم الأصل وهو الخمر. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاقرها ومعتصرها وعاملها وبائعها ومبتاعها والمحمول إليه إلى آخر الحديث. وما حصل اللعن في ذلك إلا لما تحمله
الخمر من الأغراض، وهكذا تلك المسكرات تحمل الأغراض التي تحمله الخمر، فتأخذ حكم الخمر من حيث النهي عن حملها وضعها إلى آخره. ولا يجوز أن يخصص الحديث بغير مخصص، من حيث أنه لعن الله حاملها عن لقصد الشرب، فلا دليل على هذا التخصيص لقصد الشرب. طيب، هناك من يحملها ويديرها ولا يشربها، وهناك من يحملها ويحملها وينشرها، مثلا يلقيها إلى أناس، يرجعها إلى أناس هدايا غير ذلك، وهذا من أشد التعاون على الإثم والعدوان، وهو من ما يستحق صاحبه اللعن بهذا من اتصف من اتصف بهذا الوقت. فهذا الجواب على هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا ونسأل الله عليكم. السؤال الثاني: هل التوصل للمسائل العقيدة أو الفقه، وما ثمرة هذا التفريق؟
التوسل يذكره أهل العلم في مسائل العقيدة، وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة جميلة التوسل والوسيلة، وألف العلامة الألباني رحمه الله التوسل أحكامه، توسل أحكامه إلى آخره رسالة، ويذكرون ما يتعلق بالتوسل المشروع والتوسل الممنوع الذي نعلمه في ذلك. وأن التوسل المشروع هو ما كان بأسماء الله وصفاته، أو بدعاء الرجل الصالح، أو بالأعمال الصالحة، ويندرج تحت هذه الأقسام الثلاثة بعض التفريعات الشرعية، يندرج تحتها مثل التوسل بالصفات، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نعم، وما إلى ذلك مما جاء به الدليل. وأما التوسل الممنوع كالتوسل بالجاه، بجاه فلان أسألك اللهم بجاه فلان، أو بالحق بحق فلان، أو بالذات أسألك بفلان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وهذا نوع من أنواع شرك العرب، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يجعلون بين الله وبين خلقه، يجعلون أناسا واثقة بينهم وبين الله عز وجل، أن من حيث استجابة الدعاء. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. كل هذا يدل على أن الإنسان يدعو الله عز وجل، وأنه لا يجوز أن يتوسل بذوات الأشخاص ولا بحقوق. ليس للإنسان حق على الله من باب حق الإنسان على الإنسان. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم له جاه، لكن هذا التوسل بجاهه لم يكن معهودا في الزمن ولا الزمن الذي بعده. فلو كان التوسل بالجاه مشروعا لجلس ذلك الأعرابي في بيته وسائر الصحابة وقال: اللهم إنا نسألك بجاه نبيك السنة. ولكن ما عرفوا هذا أبدا، بل أتى ذلك الأعرابي وقال: يا رسول الله لك في الواجب ادعو الله يسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، وأتوا إلى عمر وطلبوا منه أن يستسقي لهم، قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، أي بدعائه كما نص الحديث على ذلك. فإنهم دخلوا وطلبوا منه الدعاء، ونحن نستسقي بأم نبيك فاستنا، يا عباس قم فادعه. فقام العباس ودعا الله عز وجل، واستسقى معاوية رضي الله عنه بالجرس، دعا الله عز وجل ثم قال: قم فادعه. فقال ودع الله عز وجل، قام عن البر فدعا فتقاهم الله. هذا الذي كانوا عليه، وأنهم يعتبرون الاستسقاء عبادة من العبادات، وأن الشرك في العبادة داخل في مسائل العقيدة والتوحيد، داخل في مسائل التوحيد وليس هو من مسائل الفقه. وإن كان من أعظم مسائل الفقه هو توحيد الله، فهم توحيد الله من أعظم مسائل الفقه، لكن هذا ذريعة عظيمة للوصول إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ترى هؤلاء لما اتخذوا وثائق بينهم وبين الله عز وجل يعملون إلى الأموات ويتخذونهم وثائق ابن ألوان أي بروس. لماذا تدعون هؤلاء؟ قالوا لأنهم لهم قربة ولهم منزلة عند الله فنحن نتوسل بهم إلى الله عز وجل. فكان أكبر باب من الشرك بالله سبحانه وتعالى باب التوسل وهو ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. وهذا يعني كما تلاحظون أنهم يغلون فيهم في أحياء وأغواتا يشركون عن طريق التوسل كثيرا. وأعظم ما يحصل الشرك في هذا عن طريق التوسل لا سيما عند القبوريين.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: هل يجوز تعلم اللغة الإنجليزية في المساجد؟
أولا ننصح المسلمين جميعا بالإقبال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. وقال سبحانه: لو أن أنزلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فهذا القرآن يهدي موعظة عظيمة موعظة بليغة شفاء شفاء لمن في الصدور حياة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال الله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالإقبال إقبال على علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كتاب الله ورغب فيه حتى ورغب كما في حديث زيد بن أرقم. فعلى الدعاة إلى الله أن يحثوا وأن يرقبوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسائر المسلمين يرفعون رؤوسهم بهذا العلم النافع وبهذا الإسلام العظيم وبهذا الدين الحليم الحنيف. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم هدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعز الكثير وأصاب أخرى أنفتت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا وأصاب أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من نفعه الله ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به هذا ذم لمن لم يرفع رأسه بهذا العلم وبهذا الدين ومذم لمن رفع رأسه بهذا العلم وبهذا الدين. ومن هنا تعلم أن الذي ما يشرح الله صدره للعلم لأن الله عز وجل ما أراد به خيرا والله أعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله له أن ينفع وينتفع فإن نفع الإنسان على قدر علمه وتمسكه وثباته ونشره لهذا الخير. روى الإمام الترمذي وغيره عن أبي أمامة والحديث له شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات الأرضين حتى النملة في جحرها وهداك لطلب العلم أو للرحلة اقبل على هذا الخير وإلا فيخشى عليك من الندم فإن كفران المعنى والتعامي عنها سبب لسلبها. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه آية عامة فمن شكر الله على نعمة ثم زاده الله تمسكه
ومن شكر الله على نعمة العلم زاده الله علما، ومن شكر الله على نعمة المال زاده الله مالا، ومن شكر الله على نعمة الولد زاده الله ولدا وأصلح ولدا، ومن شكر الله على نعمة الزوجة زاده الله خيرا من كونه وأصلح زوجة، ومن شكر الله على نعمة المسكن وسع الله عليه بداره، وهكذا نعمة الأخلاق فتح الله عليه وشرح صدره قال لأبي جنة فأنت في نعمة احمد الله عليها. فيأتي الشيطان ربما إلى بعض من وفقه الله لنزول طلب العلم يقول أنت ما تنفع وما أظنك تستفيد وما أظنك يعني ماذا ما عندك فهم وأنت لعلك بلود، وهذه من التسليلات ووساوس الشيطان يعده بالفقر الأمي وبالفقر اليدين إليه في قلبه وفي يده. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إلى الله رب فاشل في المدارس يفشل في المدرسة يأتي برد عندنا برد في أماكن السنة كيف هذا؟ هذا علم يذكر الله، ولقد يذكرنا القرآن للذكر فهل من الذكر؟ هذا علم يذكر الكتاب الله يحفظ القرآن ويحفظ من السنة ويكون داعي إلى الله على طريقة المرسلة إلى كتاب السنة، وهذا نعتبره على خير كثير. لا تفشل ولا كذلك أيضا تضعف أمام الشيطان، لا تضعف، استعن بالله سبحانه، حرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذه نصيحة ما لبعض من بعض إخواننا، من سمعت من يقول أنه ما عنده فهم وأنه يعني كأنه يقول أنه بليد أو نحو ذلك ما يستطيع يبرر ربما يرجع إلى بلده، هذا الذي يريده منك الشيطان. الشيطان راغب أن تبقى في بلدك ولا تكون من نفسك ولا تذهب تطلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. نعم، أما ما يتعلق بدراسة الإنجليزي في المساجد فإن كان هناك ما يحتاج إليه من دراسته من أي ما ثبت من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يتعلم تلك اللغة فتعلمها في عدة أيام فلا بأس، سواء كان في المسجد أو في البيت أو في غيرهما لا حرام عليه أن يتعلم ذلك، إنما لا ينبغي أن يكون درسا عاما أو درسا في يعني ماذا في المساجد من الحلقات الإنجليزية. فهذا الفعل هل ترى واحدا يتعلمها من أجل أنه مثلا يتعلمها إلا من أجل ربما وظيفة أو نحو ذلك؟ على هذا فما أحوجك وما أحوج الناس وما أحوج المسلمين أن يتعلموا كتاب ربهم من النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه في الأدلة الماضية. كل واحد يتعلم يعلمه واحد في مدرسة أو يعلمه في بيتها أو يعلمه ولو كان على مفرد في أي مكان من مكان أمكن ولو في مسجد علمه، فهذا ما هناك ما يحرم ذلك من أصل ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
صلى الله عليه وسلم. السؤال الرابع، هل الخروج من المسجد لأهل البدع بعد الأذان يدخل في عموم النهي؟
هذا إن كان خرج لمسجد سنة يصل هناك يصلي معهم الجماعة كان إما لا، وقد خرج ابن عمر من المسجد سمع فيه أذانا يوم الجمعة فخرج الأذان الأول وقال في بدعة، وإن كان سيخرج وربما تفوته الجماعة مع في مسجد السنة أو ما هناك مسجد السنة يرجع إلى بيته ويترك الجماعة فهذا الفعل منه خطأ. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، وعلى من مات عنهم وجمهور العلماء على جواز الصلاة خلف المبتدئ، وأن الصلاة ما لم تصل بدعة الكفر، وأن الصلاة خلف السلم أفضل، وجعلنا للمتقين إماما. وقد نحى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام رجلا بصق في قبلة المسجد، فما بالك بمن كان لم يكن عنده بدعة. وقبل ذلك صلاة الجماعة تفضل الفجر 27 درجة وركعوا مع الراكعين، وقد هممت أن أخالف إلى أناس ليس من الصلاة الجماعة فأحرق لهم بيوتهم، فلا يجوز أن يفرق فيها ولو كان خلفا مبتدع لم تصل بهذه الكفر، صلي جماعة ثم لا يسمع لهذا يعني من ثغرته بدعهم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس، هل يجوز للجد أن يفاضل بين أبناء ابنه، وهل يجوز أن يعود في هبته لابن ابنه؟
الجد عبد، قال ابن عباس والله لمن شاء أن يباهل فأهلك أن الجد عبد. وذكر جملة من أبي الناس تبعت جملة آباء إبراهيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد إبنين ولد وسميته مثل أبي إبراهيم. فالجد عبد، وإذا كان عبد فيأخذ حكم الأب من جهة الأب. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، فلا يجوز له أن يفاضل بين أبناء ابنه إلا إذا كان هناك رجل أعانه على خير، عمل معه، أعطاه مقابل أسعاب، أو هناك طالب علم يعينه على طلب العلم وعلى الخير الذي هو فيه. أما مجرد قسمة مال يفاضل بينها هذا غلط، هذا غلط، هذا شيء. الشيء الثاني، قد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعود الرجل، نعم صلى الله عليه وسلم أن يعود الرجل فيما يهبه إلا الوالد فيما يعطي ولده. وحديث النعمان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود في هبته لولده، لا تشبه على جور، هذا فيه النهي عن تنفيذ ذلك الجور، وفيه الأمر بالرجوع عن ذلك الجور. قال هذا هو يجوز للجد أن يعود إذا رأى مصلحة في الأول، يعود بهبته.
صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث، يقول سأل أبي لديه مال في البنك ويأخذ أرباحها، وإذا ناقشته يقول لي هذه من حق الدولة وأنا موظف تبع للدولة وما أخذت مال أحد بعينه، ثم إني لا أطعم أولادي بل أدفع فاتورة الماء والكهرباء، فأرجو منكم نصيحة لوالدي.
هذا الرجل عنده ثلاث احتيالات. الاحتيال الأول أنه يقول مال الدولة، والله قد سماه ظلما، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا مال آخرين، ليس مالك وأنت لك رأس مالك فقط. الاحتيال الثاني أنه يقول ما أطعمه أولادي، وهو لو بنى به أو سلم به في دفع الكهرباء فإنه قد أكله، وإنما ذكرت الأكل في كثير الواضع لأنه غالة. ونظير ذلك ما يتعلق بمال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وفي الظلم. أما أهل العلم، بل إجماع أهل العلم أنه لو أتلفه بالنار أو بنادر أو شرى به مركبا أو غير ذلك أنه داخل في الأكل. من أجل العامة أن أتلاف مال اليتيم، وهكذا أيضا الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا دليل خاص جاء ما يبين غيرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى كله، وما جاء من أكل بين بأدلة أخرى. فعلى هذا الاختيار أيضا باطل أنه ما يأكله. ثانيا، إيش الذي يقول
ثانيا؟ فيه ثلاثة،
قال أبي لديه مال في البنك فيأخذ أرباحها، وإذا ما أخذت يقول لي هذه من حق الدولة وأنا موظف تبع للدولة وما أخذت مال أحد بعينه، ثم إني لا أطعمه أولادي بل أدفع فاتورة الماء والكهرباء.
يعني يقول إنه ما يطعمه أولاده، فهو أيضا يصرفه على متطلبات أولاده فهو يطعمهم. قوله مال للدولة، مال للدولة هذا مال أناس وليس مجرد مال دولة. المهم أن هذا يرتكب كبيرة يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ثلث السبع الموبقات ومنها أكل الربا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، سواء أكلا أو غير أكل، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
جزاكم الله خيرا. سؤال سابع،
عفوا، ونذكر هذا الأخ وأمثال هذا الأخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأهل فيه.
صلى الله عليه. قال السؤال السابع، هل الشرك في توحيد الربوبية يحتاج إلى إقامة الحجة قبل التكفير؟
الشرك في توحيد الربوبية منهم من يكون على طريق الاشتراكية مثلا، ومنهم من يكون على طريق البعثية. البعثية عندهم شرك ربوبية، يقول أنا يعني ماذا لا تسألوا عن ملتي المذهبي، أنا بعثي اشتراكي عربي، يقول رضيت بالبعث ربا لا شريك له بالعروبة دينا وله ثاني. وهكذا الاشتراكية العربية عندها والدهرية عندها شرك في الربوبية. وعلى هذا فإن هذه المسألة ما خلق الإنسان إلا لعبادة الله، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. ويقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الحمد لله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر تبارك الله. وقال سبحانه في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فالذي يشرك في الربوبية يبدو أنه من سبها لنفسه من حيث أنه من حيث لماذا خلقه الله، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمثل هذا ما يعذر أنه ما يعبد الله عز وجل ولا يعرف من خلقه، مثل هذا ما يعذر.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن: هل هناك كتاب مطبوع خاص برجال الطبراني؟
ونسأل إخواننا المكتبة تعرفون كتابا صدر جديدا أو نحو ذلك أيضا في رجال الطبراني، سواء الكبير أو الأوسط أو الصغير، من يرفع يده؟ نعم نعم. طيب جزاك الله خيرا. ما زال مخطوطا؟ وأين هذه المخطوطة؟ ورجال الطبراني لابن الملكن.
في رجال الطبراني سواء الكبير او الاوسط او الصغير، من يرفع يده؟ نعم نعم. طيب جزاك الله خيرا.
ما زال مخطوطا؟ واين هذه المخطوطه؟
ورجال الطبراني لابن الملكن، اين مصدر هذا؟ والإخوان يذكرون أن كتابا لابن الملقن في تراجم رجال الطبراني لا يزال مخطوطا، فأتى الله أن يسر طبعه.
السؤال الثالث: ما هي الكتب التي باقتنائها يمكن أن نجمع كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، بحيث لا يفوتنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أنت اقبل على الصحيحين واقبل على ما جمع في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، واقبل كذلك على الصحيحة إن كنت مثلا تريد تأخذ منها، كذلك أيضا كتاب المقدسي الذي هو الضياء، فإنه مما اشترط فيه الصحة على ما يلاحظ عليه، وكذلك على صحيح ابن خزيمة، وعلى صحيح ابن حبان فيه بعض الشواذ، وعلى السنن ومسند أحمد. هذه الكتب فيها خير كثير، وأضف إلى ذلك أيضا مستدرك الحاكم يكفي منه الصحيح، والكتب والإلزامات للدار القطني اشترط فيها الصحة. هذه الكتب التي سبق ذكرها، بقي هناك معادن، وبقي هناك مساند أخر، بقي أجزاء تحت تشمل ما فيها وجلها في هذه الكتب التي سبق ذكرها. نعم أعني الحيث أن مراجع المسلمين التي مراجع الصحاح غالبا، وإن وجد في خارج هذه الكتب فربما تجد فيه نظرا والله أعلم، ويحتاج لنظر يعني بعض الأجزاء أو كذا، وهذا قد شمل خيرا كثيرا. وكون مثلا أن من أخذ هذا الكتاب قد جمع يعني الصحيحة كلها صحيحة، ليست منحصرة في الصحيحين، وليست منحصرة كذلك في ما جمعه العلامة الألباني أو جمعه شيخنا رحمه الله، ولا يزال أهل العلم يأتون بما يصحح وبما ينتقد. وعلى هذا فإنما يأخذ الإنسان ما يجد مثلا أنه حكم عليه إمام الأئمة بالثبوت على حسب ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه أزمة كتب العلم التي ذكرناها، أزمة كتب العلم.
جزاكم الله خيرا. سؤال 11: هل يصح نسبة كتاب الزهد إلى ابن المبارك؟
نعم يصح كتاب الزهد، وقد جاء عن طرق إليه، فذكر المحقق أنه عن جاء عن جماعة عن الراء، وذهب عن كذلك عن المروزي وعن ابن صاعد، وعن يعني جماعة أسند الكتاب ونقلوه، فهذا المشهور أنه صحيح عنه، ولا نعلم طعنا مطعنا، أنا لا أعلم مطعنا في عدم ثبوته إلى ابن المبارك.
جزاك الله خيرا. السؤال الثاني عشر: نجد كثيرا من أهل العلم المعاصرين يعيد مسألة الأخذ من الكتب الأخرى للعلماء دون عد كلامه إليه، في حين نجد كثيرا من العلم يستفيد من كتب غيره دون عد إليه، فما هو الجمع؟
الجمع إن حررت مسألة حتى أثرت عليها ثم لك فيها خبرة وتحرير وتحقيق جزاك الله خيرا، وإن أثرت عليها عند ذلك الكاتب أو عند ذلك المحقق أو عند ذلك العالم فمن بركة العلم أن يعترف بالخير لأهله والفضل لأهله، هذه هي الأمانة العلمية. نعم هذا الذي ننصح به. أمر فإن في الإنسان وجده لكن حقق فيه رجح فيه قال فيه بينه بما لم يقله الأول فإن هذا خدمته، ورأي الكتب اللخصة الأولون أضافوا إلى أنفسهم مثل الأوقات الشوكاني استفاد من تلك الحديث بل ينقل الصفحات على الأحاديث، وهكذا من نصف الراية للزيلعي الحافظ بن حجر يأخذ من نصف الراية للزيلعي ينقل عنه بعض المقالات، لكن له تربيحات وله أقوال. فالدين حسن خان عمد إلى وابن الغمام وإلى الدراري المغية وإلى بعض كتب الشوكاني لخصها بالحرف وزاد فيها في بعض المواضع اليسيرة، ومع ذلك قال كتاب خدود حسن خان لأنه زاد. فمن أتى بفائدة أيضا الصنعاني في سبل السلام أتى إلى كتاب المغرب، وفي المغرب ما هو المغرب من صنعاء، إلى كتاب المغرب الذي على بلوغ المرام ثم أفاد عليه بفوائد عظيمة ليست في كتاب المغرب الناس يقولون قال الصنعاني في سبيل السلام وربما تجد الأصل عند المغرب بعض المسائل، فهذا هو. وأما ما نقلا بحذافيره ومسألة بحذافيرها ولم يجد فيها ولم ينقص فيها ولم يحرر فيها شيئا فإن الفضل يعترف به، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، إنما يعرف الفضل بأهل الفضل ذويه، وهذا من بركة العلم كما علمت. والله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ ويرفع، ليس معنى أنك إن امتعت إلى فلان يكون أنك أخذت عنه خلاص لك ستتقطع، بل قد يكون توفيق ذلك العلم إلى قائله لزيادة ثقتك عند الناس، وأنك رجل أمين، وأنك رجل صاحب فضل تعرف الفضل وما إلى ذلك.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع عشر: هل السكوت صفة من صفات الله تعالى، وهل المغيث من أسمائه؟
أما السكوت فقد جاء من حديث ابن عباس وآخرين أبي سهل أبي جرثوم بن نافل وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها، وأمركم بأشياء وأمر بأشياء فسكت عن أشياء فلا تسألوا تبحثوا عنها وقد لا تسألوا عنها، سكت عن أشياء. والحديث دليل على السكوت عن ما يتعلق بالأحكام المذكورة في هذا الحديث. نعم هو قال كما جاء في الحديث يعني عن هذه الأحكام أو عن أحكامه. أما السكوت مطلقا يوصف الله عز وجل بالسكوت مطلقا، والله يقول إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ويقول سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا غير صحيح أن يوصف بالسكوت مطلقا، ولكن يوصف بالسكوت على ما جاء في الحديث وما سكت عنه فهو عفو أي من الأحكام.
الثالث عشر: ترك النبي عليه الصلاة والسلام بفعل من الأفعال ما عدم وجود النهي عنه، هل يزيد الإباحة أو الكراهة أو التحريم؟
ورد النهي عنه،
ترك النبي عليه الصلاة والسلام لفعل الأفعال ما عدم وجود النهي عنه،
خلاص إذا نهى عنه ولا يتكلم عنه في الكلمة
ما عدم ورود النهي،
عدم ورود النهي
يعني ترك فعلا للأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وما هناك نهي عنه، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون تركه لأنه يعافه كما ترك الرب وانسره من أمامه خالد الوليد وأكله، وقد يكون تركه تنزها وقدم إلى ذلك، فلا يفيد التحريم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولو يوجد نهيا لا يفيد التحريم، وإنما يفيد إن كان هناك خصيصة أو أنه يعافه دل على ذلك، وإن كان هناك ما يتعلق بماذا؟ بأنه
ما وجد له منفعة يوجد الكراهة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل.
جزاك الله خيرا. السؤال السابع عشر: هل كل من سكت عنه أبو حاتم وأبو زرعة في الجرح والتعديل يكون مجهولا عندهما؟
رأينا ابن كثير رحمه الله يقول إن هذا القاعدة عند هذا الإمامين، أن ما كان في الجرح والتعديل سكت عنه، لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، أن هذا مرتبة مجهول الحال. هذا ابن كثير. طيب، فيبقى أنه قد وجد خلاف هذا القاعدة، وقد وجد ما سكت عنه في هذا الكتاب سكت عنه أبو زرعة وأبو حاتم، ووجد توثيقه ويقول هذا هو الغالب. المغيث لا نعلم عليه دليلا، لا نعلم عليه دليلا صحيحا. بقي أنه النفي، انتبه لمسألة وهي مسألة النفي، أن يقول الإنسان ليس هذا من أسماء الله، الأولى أن يقول لا نعلم عليه دليلا أو لا نعلم أنه من أسماء الله، لما ثبت عن ابن مسعود: اللهم إني أسألك بكل اسمه لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا يظن أن أسماء استأثر به علم الغيب، وتقول ما هي أسمائه، وقد يكون من استأثر به، أو تقول مثلا ليس من أسمائه، قد يكون علمه من علمه الله إياه من خلقه. على هذا لا نعلم عليه دليلا صحيحا المغيب.
جزاك الله خيرا. السؤال الثامن عشر: مسجد
لأنه اسم.
طيب. مسجد النساء الذي يكون منفصلا عن مسجد الرجال ويكون في المؤخرة، هل يجب النساء أن يصلين مع الإمام؟
إذا كان مؤخرا عن الإمام بحيث يكون مأتمات بالإمام فلا بأس بذلك، ثم يقال مصلى النساء. فما كان هناك في زمن السلف رضوان الله عليهم مسجد النساء، وحديث أم ورقة عليهم ضعيف دخلت مسجد جدارها، كما يسر الله بيانه في كشف العفاء ظاهرة في حسب الأدلة. نعم، فاستبان بهذا أنه قال صلى النساء، أما مسجد خاص فالمساجد للرجال، وإذا صلى النساء في الخلف في مساجد الرجال قال مسجد باعتباره مسجد للرجال، وأن النساء كنا في الخلف، نعم صلى خلف الرجال. يكمل أنفسهن إذا انفصل الميكروفون أو حصل ما يستدعي الإكمال أكمل.
ما حد
ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه التراويح وصلى وراءهم الأجداد صلاة التراويح ضوابا لمعنى البخاري على ذلك. وعلى هذا فهذا خلاف، منهم من يقول أن الطريق مرور السيارة مثلا أو مرور الأوادم لا يعتبر عاجلا، وقد كان في ذكر ابن الجارود وغيره كما في السنن للبيهقي أيضا أن الحواجب كانوا يصلون في دار بجانب المسجد وبينهما مرور النساء. لا بس لهذا ما دام في الخلف إلا إن كان متباعدا فلا يصلي، مجرد مرور مشاة، مجرد يعني ماذا جدار بينهما وهو ملتصق لا بأس بذلك، لما جاء في البخاري على ما سبق بيانه. أما أن يصلي مثلا يصلي هنا الإمام والنساء يصلين خلفه في مثلا جهة الشيخ أحمد المصابي أو يعني ماذا بجانب الوادي أو بجانب هذه المزارع، هذا بعيد، هذا بعيد ما يصلح. نعم،
وفوق
إذا كان متأخرا عن الإمام، مأمور متأخرا عن الإمام لا بأس، أما إن كان فوق الإمام مباشرة أو متقدم الإمام فلا يصح الإتمام في مثل هذا، إنما جاء الإمام يؤتمن به.
هل تؤخر النساء عن
الرجال؟ غالبا أن المصلى النساء يكون في الأصل، يكون المصلى في
الأصل. جزاك الله خيرا.
السؤال التاسع عشر: ما حال كل واحد من هؤلاء من حيث الشدة في التفاهم في الجرح والتعديل وفي تصحيح الأحاديث ضعيفها؟ صالح جزرة،
صالح جزرة إذ عليه النجوم وهو حافظ ثقة كما في ترجمته تاريخ الخطيب وسير النبلاء العلام النبلاء. هذا شيء. الشيء الثاني أنه كانت له دعابة مرة سئل عن سفيان الثوري فقال هو ليس بثقة، فكتب ذلك من سأله ليس بثقة، فغمر بعض الجاهل في القتل كيف تقول ليس بثقة؟ قال هو لماذا يسألني عن سفيان الثوري؟ من سفيان يسأل عنه؟ فليكتب ما شاء. فعلى هذا يعني هذه الدعابة حصلت عليه، حضر في مجلس أحمد بن صالح فقال يحرج بالله على من كان مبتدعا أو ما جنى أن يقوم من حلقته، قال أما المبتدع فلست مبتدع، أما المعجم فأنا ثم قال. نعم. وأما من حيث التعبير فإننا نراهم يقبلونه ويقولون اتقهم أو ضعفه صالح جزره مقبول. نعم مقبول تعبيره وتدبيره. ومعناها لأنه إذا كان مقبولا يعني ينظر في مسألة كأنه يستبدل ما نعرف.
والبزار
والبزار توفيقه معتبر وما أخذ إلى أخوه وليس هو من المستبدلين.
أبو يعلى الموصلي
وكذلك هو أيضا إمام.
وابن سعد
وابن سعد لا نزال نرى التوثيقات من توثيقات ابن سعد وربما ما نعتمد ما نجد إلا توثيقه فنعتمده سواء يعني عن المتقدمين ممن كان ممن سبق أو كذلك مما يرى من حيث اعتمادهم عليه.
ابن عساكر
وابن عساكر كذلك إمام يعني مقبول توثيقه.
الفتوي
بلا شك الفتوي ليس من المتشددين في ذلك ويؤخذ توثيقه.
خليفة بن خياط
هو أنزل لكنه ما في التتاهم مثل المحبان خليفة بن خياط مثل المحبان أو مثل الأجل فيما يبدو الله.
طبراني
إمام إمة.
البيهقي
بلا شك وهناك كتاب بتوثيق البيهقي وهو التقضية ومضعفة والناس يعتمدون عليه في ذلك فهو يعني إمام فيها في الجرح والتعديل وفي الفقه وفي الحديث وغيره.
الخطيب البغدادي
وهو كذلك الناس آل على كتابه بعده كان تاريخ الخطيب
ابن عبد البر
وهو كذلك أيضا معتبر توثيقه فيما كان في زمنه. كل هؤلاء وتوثيق المتقدمين مقدم.
ابن حزم
فيه نظر نعم عنده شدة على بعض الرجال وعنده كذلك أيضا من حيث حتى إلى الحديث وإن كان سبل المحدثين فإنهم قد أخذوا عليه وفي الفقه أيضا يقول نقارا بين كتب علماء الآخرين فنعم عنده شدة في مسألة التبيين في بعض المسائل أو في بعض الرجال.
شيخ الإسلام الزيمية
نقل من لا أثق به أنه من المتشددين وينظر في ذلك يعني أن شيخ الإسلام من المتشددين في تبريح الرجال فإننا نرى أنه إمام من أهل العدل ومن أهل هذا الإنصاف وإنصافه سواء في العقيدة أو في الرجال. وانظر ما يذكره عن الجماعة ربما ذكر عن تلك الجماعة القول الحق والإنصاف. نعم
ابن القيم
وهو كذلك من أعلم عنه أنه من المتشددين.
الذهبي
في سير أعلام النبلاء الواقع أنه يتساهل بحيث التعريف إمام حجه ما يكون في ذلك لكن الشيخ رحمه الله في رجال الحاكم اعتمد على أقوال الذهبي وإذا وجد فقط ذلك الكلام عنده اعتمد وربما صحح حديث ما هو إلا فيه لكن ما نرى إلى الكلام إلا في سير أعلام النبلاء كلام الذهبي لكن بقي الكاتب يقول فيه وثق أو يقول فيه وثق وغالبا يعتمد على توثيق ابن حبان وعلى توثيق الابن فمثل هذا يعني ماذا فيما كان في عصره اخذ وفيما كان من المتقدمين لا يؤخذ الى مجرد اذا كان مجرد الثقة لانه اخذها عن المستاهلين.
ابن حجر
وهو امام لا شك في ذلك يعني توثيقه فيما وثقه من اهل زمنه واهل عصره مقبول.
السيوطي
السيوطي متساهل في الحديث ما عنده يعتبر في الحديث محدث يعتبر من المحدثين لكنه يلفلف ففي النفسي يقبل ما يقوله الا انه ايضا صوفي يخشى عليه النزعه الصوفيه انها تحمل على سوء.
هذا السخاوي
السخاوي رايناهم يعتمدون اقواله اشد من السيوطي احسن من السيوطي بكثير سواء في التوثيق او كذلك ايضا في مسائل تحرير الامن.
وما حال هؤلاء المازري
اسعد
الثعلبي
فقد عن فقدت عليه امور كما في مجموع الفتاوى يعني فيما يتعلق بتفسير امور معتقد.
الالوسي
ايضا فقد عليه لكن يبدو انه احسن حالا من المازري والله اعلم في روح المعاني.
الامدي
زائر.
البيحاني صاحب اصلاح المجتمع
اخواني جل صاحب اصلاح المجتمع اخواني جل فسألته خبيره حققت في كتابه وأنا أعتقد أنه سني لما بدأت بتحقيق كتابه ولما انتهيت من الكتاب انتهيت بأنه سني صحيح. وأذكر لكم أدلة على هذا من الأدلة أنه يشيد المنتديات حق الإخوان المسلمين، ومن الأدلة أنه يشيد الزبير، والزبير تعرفون حاله أنه يقول يوم من الدار لن تسمع شعاته من تنفع فنعناه بأيدينا والله ما يسمع بطنا. وهكذا يعني من هذه الترجيحات هذا إخوان مشهور لهذا الزبير. ومن الأدلة على ذلك أنه يحذر حذر الإخوان المسلمين في قوله في ماذا في قوله في أبي ذر حلق الله يا أبا ذر فإن مبدعك في الاشتراكية الإسلامية معلوم. هذا قول من الآن قول إخوان المسلمين. أين الاشتراكية الإسلامية؟ كفر كفر. أين كفر يعني الإسلامي؟ الاشتراكية الإسلامية معناه كفر إسلامي. وقد ذكرنا عليه ما يسره الله نحن 50 مسألة أو تزيد 60 مسألة جلها من هذه الهفوات ومن يعني ماذا ما يتعلق بالإخوان المسلمين بل أفادني والد لماذا والد أخينا عبد الوهاب ذلك الشيخ الفاضل حفظه الله كان من طلاب الجيحات ولا يزال حيا. وبعد ذلك يقول كان يحضر موالد الصوفية وهذا تساهل من تساهل الإخوان كلهم الإخوان يحضر موالد الصوفية ويقول له العباد ينتقد عليه العباد العباد أيضا عنده أشعرية هو الذي قال هو الذي قال كما في منظومة تلك وأحسن المقال قول ابن هبة فيه فما أشده وأثوبه فنكل المعنى إلى الله كما فوضه من قبلنا من علم. هذا التفوير من قول وأكثر من ذلك أيضا هذه واحدة من عدة مسائل فيها ما يدل على أشعريته وتأثره بهم. نعم لكنه من حيث التميز عن هؤلاء ما يحب الصوفية وأبعد عن الصوفية وأبعد عن هذا فنعم كان يكل على البيحاني ويقول الله يهديه الشيخ الله يهديه يعني العباس الله يهديه الشيخ الله يهديه. ثم هو من تربية من الريحاني من تربية من تربية مصر تربية المصريين وله المصريون من ذلك الزمن وهم يشيعون الإخوان. وقد أفادني من رآه أنه كان يلبس في بعض الأوقات البنطال الريحاني نفسه يلبس البنطال. نعم إنما هو خطيب بليغ خطيب بليغ. أما من حيث أنه يعني الإخوان السوء الآن يفيدون به كثيرا بل يبلغون به حد الإمام وما يبلغ هذا الشخص.
نعم يقص هذه المرارة
أحسن ذكرني أيضا وهذا من ذكرنا ما ذكرناه ونبهنا عليه أنه يقول والجرح والتعديل مرض من سوء به أهل الحديث.
وما حال بالشارع أول
الظاهر الجرح قال ما هو التعديل الجرح إيه
وما حال بالشارع أول
الشارع أول
ولا تكذيب مع والله يقولون يعني رجل يقول انا ما احقق من يعني من العلم ولا احقق من عمل يقول انه يعمل ما يخدم مجرد خدمه لكن تحقيقاته فيها فرح وهو اشعري فوز اشعري في العقيده ها وهو اشعري ايضا اشعري قدم عليه كاتب قال له خالد الشايع رساله انت بين اشعريته ونقل عنه بعض اخواننا هنا ايضا في رساله رد بها على بشار عواد وعلى شعر الأمار في تحرير التقرير. نعم قد أرسلتها للقبر. هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول سلف المخلوقات في الماضي وهكذا ابن القيم يقول ثناء الناس؟
مسألة التسلسل هذه من مسائل الكلام لا ينبغي الخوض فيها ما تحتها قاعدة تسلسل وما تسلسل. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه قول بثناء النار من يقول؟ ابن القيم يقول بثناء نار الموحدين وهذا من آخر أقواله فيما يبدو هنا يبدو ويراجع ذلك في الوافل الصيني وهذا القول ليس عليه دليل وهو خطأ سواء القول بتفسير النار إلى نار الموحدين إلى نعم فعلا فليس عليه دليل. نعم هذا هو.
هل هناك أدلة على أن معاوية رضي الله عنه كان كاتبا للوحي؟
نعم أنه كان كتب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا رسول الله أريد معاوية أن يكون كاتبا عندك وأريد أن أكون يعني أقاتل أن تأمرني فأقاتل الكافرين كما كنت أقاتل المسلمين. وهذه الزيادة أيضا التي جاءت فيها وعندي يعني عندي أم حبيبة أريد أن أزوجكها هذا الذي انتقد هذا الحديث يعني أن هذه الزيادة وإلا فقد كان كاتبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين كتب للنبي صلى الله عليه وسلم.
ما حكم تخصيص الثوب الأبيض للنساء في العرس مع العلم انه غير متكشف ولا يبدو منه الا الكفين ونصف الذراعين بين النساء؟ هل ينكر هذا التخصيص وما وجه انكاره؟
ايش هو خاص بالنساء ولا لا؟ قميص رجال؟
لا خاص بالنساء.
قميص نسائية؟
تخصيص يعني ثوب الابيض يوم
العرض. اذا كان ذلك الفضفاض ذلك يعني المتنفس الذي يقوم به في الاعراس فحقيقه انه تشبه بالكافرات وفيه اشراف وتزيين ورب امراه يؤخذ لها ثوب من الارض ب50,000 الله العافيه او باكثر من ذلك يعني ب80,000 حق عرس ليله. اخي هذا من التخوف في مال الله فهذا تشبه كافر. كان ذلك الفضفاض الذي يسمونه ثوب الارض لا ثوب الابيض فهو من ما علم ان النساء كن يفعلن فننصح بالبعد. قال تذهب بعض النساء بالاعراس عندما تسرع لها شعرها بمال قد يصل الى 20,000 او اكثر واقل فما حكى الاسراف الذي قال عنه انه محرم؟ واذا كان هذا التسريح الذي ب5,000 ريال فهل هو اسراف وما هو الضابط الاسراف؟ الضابط الاسراف هو هذا التسريح وامثاله. صحيح هذا التسريح وامثاله ولا يمكن ان تنسب امها وان فعلت خير من الجيران كما فعل عائشة رضي الله عنها سرها يعني نشطت لها ويعني النساء واصلحناها النساء ثم وهذا تعرف ان زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم افقه النساء نعم بل هي افضل النساء على الاطلاق من حيث العلم ومع ذلك ما حصل هذا ولا ذهب بها الى يمين ولا يسار النساء لسمعين صلحها راسها وروحت ولا يزال اهل الخير واهل السنه بحمد الله وسائر عوام الناس لها المراه في مدرسها يستمع النساء وهذه يعني لها خبره في تصليح راسها وهذه لها خبره مثلا في الحنه وهذا كذا وخلاص ومشت. اما 5,000 من اجل تصليح الراس اعوذ بالله هذا من التخوف في مال الله بطريقه.
ايهما الذي يرد القضاء ام القدر؟
المقضي قال التفارين وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء يعني المقضي منه ما يقبل ومنه ما يرد بحيث ان الله عز وجل قضى وقدر على الانسان قدر مثلا الكفر بتقدير الله وبقضاء الله لكن لا يجوز الرضا بالكفر ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وهكذا الشرك وهكذا المعاصي كرها اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فلا يجوز الرضا بالباطل وان كانوا تقدير الله انا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلجم البقر خلق كل شيء فقدره تقديرا ويرضى بالحق ويرضى بالشرع الحنيف ويرضى بالطاعه فالنقل منه ما يرضى به المقدر النقل منه ما يرضى به ومنه ما يكره ولا يجوز الرضا اما تقدير الله عز وجل وقضاء الله فيجب الرضا به.
خيرا رجل طلق امرأته وبعد 3 أشهر خلعت المرأة زوجها والسؤال هل تسقط النفقة على الزوج وهل يصح منها هذا الخلع؟
أما سقوط النفقة على الزوج وقد يعني قد يكون مثلا الطلقة الأولى أو الثانية فإن كان كما سبق في الأولى أو الثانية فلها النفقة عليه حتى تنتهي عدتها إما بثلاثة قروء إن كانت من ذات الأقراء يعني شيض وإما ب3 أشهر إن كانت صغيرة أو يائسة فبعد هذا ما لها بعد 3 أشهر بعد نهاية عدتها بما سبق بيانه ليس لها نفقة وخلعها بعد انتهاء عدتها ليس بمعتبر أما قبل انتهاء العدة في طلاق رجعي فهو معتبر.
نعم. السؤال قبل الأخير الذي قبل الأخير رجل أراد أن يقطع جوازه فقاله وقيله في الجوازات لن نعطيك الجواز حتى تحلق لحيتك فما ترون في ذلك وهل من نصيحة المسؤولين جزاكم الله خيرا؟
لا يجوز لها أن يخلق لحيته لا من أجل الجواز ولا من أجل البطاقة ولا من أجل الوظيفة ولا من أجل الرخصة ما يجوز هذا ولا يجوز أيضا الأمر بذلك الأمر بذلك أمر بالمعصية أمر بالمعصية والأمر بالمعصية أمر بالفحشاء فإن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فنعم وعليهم أن يتقوا الله وأن ينتهوا عن هذا الأمر بمعصية الله عز وجل وأن يبتعدوا عن التشبه بالنساء والله إن هؤلاء الذين يحلقون لحاهم يتشبهون بالنساء يتشبه بالنساء في الليونة ويقال هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيأتي من عدة وجوه يتشبه بالكافرين ويبقى يتمسح ويتلين والله الآخر. يوم هذا ليس موضع الكلام على المثل. هنا كتاب لأخينا علي الرازحي كما يتعلق بهذه الأحكام قد جمع فيه لأن ما يتعلق بالأجر طيبا فيرجع إليه الحمد لله رب العالمين وأرى أنه يكتب بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.